الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بحث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أن أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. لا شك أن هذا الحديث من أقوى الأدلة على أن النار الآن مخلوقة وموجودة، خلافا لمن زعم أنها تخلق بعد تخلق في الأشواق. فهذا الحديث يدل على أنها موجودة بالفعل وأنها مخلوقة فعلا. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، يعني من شدة حرها، فأذن لها بنفسين، أذن لها أن تتنفس نفسين في العام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، يعني أشد درجة من الحر تجدونها. فهذه الحقيقة هي منظرها هذا النفس الخفيف الذي يخرج من جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني من البرد، لأن عامة الناس يظنون أن عذاب أهل النار إنما يقتصر على التعريف بالنار والحر، وما يلتفتون إلى أن كل أنواع الإيلام موجودة في جهنم. فكما أن هناك إحراقا بالنار، هناك إحراقا بالبرد وهو الزمهرير. فأيضا من عذاب أهل جهنم تعذيبهم بالبرد الشديد القاسي، حتى إنهم يختلفون من البرد كما يختلفون بالنيران. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي رواية لمسلم قالت: النار يا ربي أو ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما ولدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم. والمتكلم هنا ليس عالما من علماء الطبيعة ولا كبيرا من الخبراء، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهذا مما أوحاه الله إليه، ولا سبيل أبدا لكي نعرف هذه الحقائق إلا من خلال يعني الوحي الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فما وجدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدت من حر أو حرور فمن نفس جهنم. فالله سبحانه وتعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها بأعمالهم، مع الفرق دارين من غير الموت، وخلقا معجلا للأعمال، جعل الموت محل الدار موت وحياة في دار الابتلاء. ابتلى الله سبحانه وتعالى انفاق الدنيا بما يرى به ونعمه، وجلسه بالإيمان به ومنه المنجزة وبالدار المخلوقة في هذا الابتلاء، وأنزل بذلك الكتب وأرسل به الرسل وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به، وأقام علامات وأمارات تدل على وجود دار الجزاء. يقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. يعني الذي خلق يعلم ما خلق ويعلم الغاية التي خلق من أجل هذا الخلق، فيبين سبحانه وتعالى أولئك ومشاركا الهدف أو الغاية من خلق النار: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. تذكرة، هذا هو الغرض الأول من خلق النار، التذكرة، أن تذكركم إلى جهنم، لأنكم إذا لم تذوقوا النار ولم تعرفوا ما النار، إذا لم تستطعتم أن تتخيلوا عذاب جهنم وتذكروا منها. لكن خلق الله تعالى النار من غرضين: الأول والأساسي تذكرة، حكايه الفكر اذا رايتموها عذاب العله. وهكذا كان السلف كما في الغيب صلى الله عليه وسلم. ومتاعا للمسلم ثانيا المتاع يعني الاستفاده بالنار في رزق الفاك وفي انضاج الطعام وغيره ذلك من الفوائد. فاحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار متعين محض لا يشوبه الم، والاخرى دار عذاب محض عذاب محض لا يشوبه راحه، وهذه الدار الثانيه ممزوجه بالنعيم والالم. فما فيها من النعيم الحكمه منه ان يتذكر الانسان نعيم الجنه، وما فيها من الالم يذكر بالم النار. فالدنيا ليس الغرض منها ان يعني يتخذ الانسان وطنا كي يتنعم فيه، لذلك لا نجد نعيما في الدنيا الا وهو مكدر ومشوب بما ينظره. يعني لا يوجد الدنيا نعيم محض. الدار المتبحره للنعيم هي الجنه، كذلك الدار المتبحره للعذاب هي النار. اما الدنيا ففيها النعيم وفيها البلاء، وحتى النعيم في الدنيا ليس مقصودا بذاته، انما المقصود به التهديم على نعيم الاخره. ولذلك نجده لا يصنع منه نظقات، يعني علم الشهوات الدنيا لا بد فيها من تكبر وتبغيض. فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنه، وما فيها من الالم يذكر بالم النار. وجعل الله تعالى في هذه الدار اشياء كثيره تذكر بدار الغيب المؤجله الباقيه. فمنها ما يذكر بالجنه من زمان ومكان، ومنها ما يذكر بالنار من زمان ومكان. فنتخطب اليوم ان شاء الله تعالى في الكلام على الاعتبار بحال جهنم. فان الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا ما يذكرنا بالنار من الالام والعقوبات، سواء الاماكن او الالمان او الاجفان. اما الاماكن فهناك بلاد كثيره مفرطه الحج او مفرطه البر، فبردها يذكر بزمهرير جهنم، وحرها يذكر بحر جهنم وثمنها والعياذ بالله. بعض البقاع يذكر بالنار كالحمام. الحمام الصلاح يعني كان معروف عند السلف في المرض المكان الحمامات العامه التي يسخن فيها الماء لغله حتى تكون حاره جدا، فهذا معنى الحمام. كل الحميم هو الماء الذي انتهى غليانه. فكذلك اي مكان من الاماكن التي يكون المكان حار هذا الحمام فانه ايضا يذكر العبد بنار جهنم. يقول ابو هريره رضي الله عنه: نعم البيت الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الشرف ويستعيذ بالله فيه من النار. يعني لانه اذا راى هذا الحر الذي في الحمام فانه يتذكر حر جهنم. وكان السلف يذكرون النار بدخول الحمام، يتعمدون دخول هذه الاماكن حتى يحدث لهم ذكرى واعتذارا للناس، فيخرجوا فيجتهدون في ذلك في العباده، كما حصل من صله ابن اسيم رحمه الله تعالى. وقصه صله ابن اسيم يعني شبيهه بما او فيها انه ان سعيد بن جبير مره بشباب من ابناء الملوك جلوس في مجالسهم في جنتهم فسلموا عليه، فلما بعد عنهم بكى واشتد بكاءه وقال: بشرني هؤلاء شباب اهل الجنه يا هذا، يعني قبل الشخص الذي كان يكلمه، تزوج صله بن اسيم لمعاده العدويه وكان من كبار الصالحين، فادخله ابن اخيه الحمام ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منزل، فقاما يصليان إلى الصباح، فسأله ابن أخيه عن حاله، فقال: أدخلتني بها من أمس بيتا أذكرتني به النار، يعني الحمام، وأدخلتني الليلة بيتا أذكرتني به الجنة، فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. ودخل ابن وهب الحمام فسمع ثانيا يتلو وإذ يتهايجون في النار. فغشي عليه. وكان بعض السلف إذا أصابه صرف الحمام قال: يا فضل يا رحيم من علينا وإنا عذاب السموم. وصف بعض الصالحين على رأس الماء من الحمام فوجده شديد الحرج فبكى وقال: ذكرت قوله تعالى: يصف من فوق رؤوسهم الحميم. فكل ما في الدنيا يدل على طهاره ويذكر به ويدل على صفاته، فما فيها من نعيم وراحة يدل على شرع مصالحه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وضغطه وقهره وانتقامه. كذلك أيضا اختلاف أحوال الدنيا يدل على انقضائها وعلى زوالها، فكما ذكرنا شدة الحر والبرد يذكر هنا في جهنم جهنم الحر والزمن الغير، وهو من نحن في جهنم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحكم كل برد أهلك شيئا فهو من نحن جهنم، وكل حر أهلك شيئا فهو من نحن جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني الإبراد أكثر من ذلك إبراد الظهر، فإن شدة الحر من شيء جهنم، وكل ذلك من أكثر أيضا من نار جهنم. كذلك الشمس من الأجسام المشاهدة التي إذا رأيناها نتذكر عذاب جهنم، فينبغي لمن كان في حال الشمس أن يتذكر حرها في الموت، فإن الشمس تدلو لبؤوس العذاب يوم القيامة ويزال في حرها. وينبغي لمن لم يحصل على حر الشمس في الدنيا أن يجتهد من الأعمال ما يستوجب صاحبه فيه دخول النار، فإنه لا قوة لأحد عليها ولا قوة. يعني إذا رأيت الناس وكيف اشتكواهم من الحر الطفيف هذا، يعني هذا الحر الذي تلقاه كما الحال في هذه الأيام، لا يعني يتصرف شيئا بجانب الحر في بلاد أخرى، في بعض البلاد في دول الخليج بالذات عند الخليج العربي نفسه، يعني إذا انقطع التيار الكهربائي يحكي بعض الإخوة أن النساء والأطفال يتركون في البيوت. لماذا؟ أن ما توجد المكيفات ولا أحد المراوح ولا غيرها إلا يعينهم على تحمل الحر، فيكون ويتركون في البيوت من شدة الحر يعني. فالإنسان الذي لا يتحمل مثل هذا العذاب الطفيف الذي هو نفس فقط من جهنم، كيف يتكلم أنه يلقى في جهنم وعياذ بالله بلا نهاية بلا موت والعياذ بالله. يقول قتالة: وقد ذكر قرابة أهل جهنم وهو ماء يسيل من صديدهم من الجلد واللحم، هذا هو الشراب الذي يشربونه. فقال: هل لكم بهذا يدان أم لكم عليها طعم؟ هل الناس يحملوا هذا الشراب؟ الشراب الذي هو من الدين والذي هو عباره عن عصارى اهل النار، الصديد والحيح الذي يخرج من جلودهم ولحومهم. فبعدما وصف لهم ذلك قتاده رحمه الله قال: هل لكم بهذا يدان ام لكم عليها فقر تستطيعون ان تصبروا على هذا؟ طاعه الله اهون عليكم يا قوم فاطيعوا الله ورسوله. طاعه الله هذا اهون واسلم من ملاقاه مثل هذا العالم. وراى عمر بن عبد العزيز قوما في جنازه قد هربوا من الكهف الى الظل في اثناء الجنازه وترقوا الغبار حتى لا ياتي عليهم الغبار، فذكر رحمه الله تعالى ثم انشد: من كان حين تصيب الشمس جبهته او الغبار يخاف السيل والسعه ويالف الظل كي تبقى بدلته فسوف يدخل يوما راغما جلس قبرا في ظل مقصره غبراء مظلمه يصيب تحت الثرى في غمها اللبثى تجهل بجهاد تبلغين به يا نفس قبل الغدا لم تخلقي عبثا. قد تكتب احيانا حوادث غير معتاده تذكر بالله كالصواعق والريح الحاره التي تحدث الزروع، يقول تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من العباد. وقال ايضا: فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. وقد عرض الله عز وجل قوم شعيب بالذله، ايضا مما يدل على وجود النار في الدنيا نار الحمى ارتفاع حراره البدن التي يصيب بعض بني ادم، وهي نار باطنه، يعني نار باطنه توجد في البدن. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: الحمى كير من جهنم، فما اصاب المؤمن منها كان حظه من النار. وقال عليه الصلاه والسلام: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامه. وقال ايضا: الحمى من سيف جهنم فأبردوها بالماء. هذا متفق عليه. كذلك ايضا من اعظم ما ينكر بالنار في هذه الدنيا النار التي خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لقوله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين، يعني ان نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار جهنم. ومر ابن مسعود رضي الله عنه في الحدادين وقد أقبله حديثا منتهلا من النار، فوقف ينظر إليه وهو يبكي لماذا؟ لأنه تذكر يعني عذاب الله سبحانه وتعالى. وكان رويف يعني يقف على الحدادين، يذهب في السفن من أماكن الطهر الحدادين هذه، كان يذهب ويقف على الحدادين فينظر إليهم كيف يكون الكير ويسمع صوت النار فيصدق ثم يصدق. وقال الحسن: كان عمر ربما توقد له النار ثم يبني يده منها ثم يقول: يا ابن القطان هل لك على هذا قبر؟ وكان الاحنف بن خيط رحمه الله يجيء الى النباح فيضع إصبعيه فيه ويقول حسن، ثم يعاتب نفسه على ذنوبه، يقول فاذكر يوم كذا فاذكر يوم كذا حتى يتذكر ذلك حر جهنم. وكان عمر رضي الله عنه يقول اكثروا ذكر النار فان حرها شديد وان قعرها بعيد وان مصانعها حديد. وكان ابن عمر وغيره من السلف اذا شربوا ماء باردا فكوا وذكروا امنيه اهل النار. تذكرون هذا الماء هذا اقصى امنيه يتمناها اهل النار والعياذ بالله، وانهم يشتهون الماء البارد. وقد قيل بينهم وبين ما يشتهون، ويعني يقولون لاهل الجنه اثيروا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. ان الله حرمهما على الكافرين، ولذلك من اعطف او عطف نفسه في سبيل الوجه الله سبحانه وتعالى يعني كفاه الله سبحانه وتعالى بان يعني يفهم من ذلك العطف يوم القيامه. وتكون المصيبه بالعذاب الجاري اقصى ما تكون واشد ما تكون، فهي المصيبه العظمى بالنسبه لاهل النار حين تطبق النار على اهلها انها عليهم مصطلح في هذه اللحظه بعد ما يدخلونها ويطبق ويعينون فيها من العذاب بعد ما راوه من الاهوال في القبر وفي الحج وفي يوم القيامه الذي يصله 50,000 سنه مما تعرفون 50,000 سنه يكون في العرب، ثم بعد ذلك يصار به المجال فيتألمون لكن لا زال عندهم امل في الخروج ويستغيثون بالله سبحانه وتعالى وينادوا يا مالك يقضى علينا ربك، قال انكم ماكذون. فاعظم واخفى اللحظات على اهل النار والعياذ بالله حين تطلق النار على اهلها، توصف وتغلق بحيث لا يخرج منها احد وياتون من الفرج، وهذا هو الفزع الاكبر الذي يامن منه اهل الجنه الذين خلقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى. فنعوذ بالله من هذا الموقف ونساله ان يغفرنا مما كسبت ايدينا. يقول الشاعر لو اخرت عيناك اهل الشقاء سيقوا الى النار وقد احرقوا شرابهم المر في قعرها اذ خالقوا الرسل وما صدقوا، تقول اخراهم لاولاهم في جدد المهج وقد اغرقوا قد كنتم قوتم حرها لكن من النار لم تفرقوا، وجيء بالنيران مذمومه شرارها من حولها محرق، وقيل للنيران هل احرقي وقيل للخزان هل تطفئوا. فهذا ما تذكر من الفوائد فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي اعظام، فأين لها الى فتين نفث في الشتاء ونفث في الصيف، فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الجماهير. وهذا متفق عليه، وفي روايه في مسلم قالت يا رب اكل بعضي بعضا فاذن لي اتنفس، فأذن لها بنفسين نفث في الشتاء ونفث في الصيف، فما وجدت من برد او من حرير فمن نفث جهنم، وما وجدت من حر او حرور فمن نفث جهنم. الحقيقه تطرق بعض المضاعفات الفقهيه بعيدا عن التدرج الطبيعي بالنسبه للوسط، نحن الان واقفين على باب الصلاه، وان شاء الله سنتكلم باذن الله في الاسبوع القادم يعني في ذلك الصلاه باذن الله. لكن هنا بحث الفقهيه كثر سؤال الاخوه حوله، وقد يعني كنت ارتبت بحثا حول هذا الموضوع، فهذه فرصه ان شاء الله كي نسال الولد، وهو حكم اللحوم المستورده. وكثير من الناس قد لبس عليهم الكلام في هذا الموضوع، خطر يعني تعرضت للفتاوى وكثرت الشبهات في هذا الباب، فمن اجل ان يعني الذي تمتثل قول النبي طبعا ثلاث حقق مطعمك تكن مستجابا لها. فطيب المطعم ليس فقط بان يعني تشتريه من مال الحلال، لكن ان تتحرى ايضا الحلال فيما تاكله ويعني تطعمه اولادك واهلك. كذلك إذا تأملنا سلوك أهل الكهف لما يعني بعث الله سبحانه وتعالى ماذا كان كلامهم، إن عدل أحدكم بوالدكم هذه فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعاما، أطهر طعاما، فإذا تحري الحلال له أثر مهم جدا في حياة المؤمن. فالبحث أساسا يدور حول شروط التزكية الشرعية، نحن إذا درسنا هذه الشروط وعرفنا حدود الله سبحانه وتعالى في التزكية الشرعية أو في الزكاة طبعا هنا الزكاة غير الزكاة الجاية، فالدفع الشرع يسمى زكاة أو تزكية خلافا للزكاة أو التزكية. واضح؟ وإن كان في تفاوت عن النظر ولكن هي هذه الجاية. أيوه. فما هي الشروط هذه؟ إذا عرفنا هذه الشروط إذا دفعت عن تصديقها وبالتالي يحكم على ما نسأل عنه من هذه اللحوم. فالزكاة أصل الزكاة في اللغة هي تمام الشيء. تقول زكيت النار، زكيت النار يعني أتممت الشعائر. ويقال هذا يزكي نار الجبنة، يزكي يعني يزيدها الشعائر. سمي أتممت زكاة لأنه إتمام لظهور الروح، إتمام لظهور الروح. ومنه قول تبارك وتعالى إلا ما زكيتم، يعني إلا ما أدركتم زكاته على التمام. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى زكيت الذبيحة أزكيتها يعني من التطيب، يعني كأنها جعلتها طيبة من ترك الشرع، كما تقول رائحة ذكية، هذه رائحة ذكية. والفرق بين المعنيين أن الحيوان إذا أثير دمه وتخلص من الدم الموجود في بدنه فقد فاض بذلك، ولأنه بهذا يتفرع به التشديد. وقال ذكر الذكاء في لسان العرب الذكي، هذا من حيث اللغة. أما الذكاء شرعا فهي قطع مخصوص بمحدد غير مضر ولا سن يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. هذا الصلاح الشرعي يسمى الغرض لا بد من صدره، فنغيره حتى نغير الحفر الذين يكتبون. الذكاء أو التنسيع شرعا قطع مخصوص بمحدد غير ظهر ولا يتم، يعني ممكن نقول قطع مخصوص لآلة مخصوصة لأنها شروط معينة لكن بخط أفضل. قطع مخصوص بمحدد غير ظهر ولا يتم يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. فقولنا قطع مخصوص، هذا القطع المخصوص يعني هو ما يظهر الدم، ما يظهر الدم يعني ما يجري ويثير الدم. فالقطع المخصوص عبارة عن إنهار الدم يعني إجراء الدم وتجنبه وفرد الأوزان، فرد الأوزان في المذبوح والنحر في المذبوح والعقل في غير المذبوح عليه. إذا القطع المخصوص تشمل ثلاثة أنواع كلها تدور حول أن الدم يفيد سيلان الدم من بدن الحيوان. ففيما إذا في ثلاثة أنواع من الدم، في الذبح عند القدرة فذبح المقدور عليه والذبح غير ذبح غير المقدور عليه. فالمقدور عليه إما أنه يطلق إما أنه ينفق. ولذلك يفضل أنا بقول ذبح أو التذكية، لأن التذكية عام هي لأن تعم كل هذه الأنواع. فالمقدور عليه جراحة إما بالذبح وإما بالنحر. واضح؟ بالذبح أو بالنحر كما سنبين إن شاء الله. وهذا ما يسمى بالزكاة الاختيارية. بالذبح في موضع الذبح هو لابد أن يشمل الوددين وهما يعني أبطال في جانبي العنق. واضح؟ وإما ويشمل أيضا الحلقوم هي القطرة النورية اللي هي بالذبح ثم نوع أهل مشرفة هو المريض. فهذا هو المكان قطعه في فيما يذبح. يعني إذا الذبح لابد أن يشمل قطع الوددين اللي هو الجلد والمرجين أو الوردين في جانب العنق يعني، وبعدين القطرة النورية ثم المريض. واضح؟ هذا ما يتعلق بالذبح. أما النحر فهي تكون طعمة في موضع أقرب ما يكون للقلب، كأن تسبب للقلب مشاكل أو بالغوطي، وهذه في بعض الحيوانات دون بعض. فهذه الذكاء الاختيارية. فالأشياء مثل الحبوب والمعز والأشياء فيها فقط موضع ذبح تذبح فقط من الرقبة. الجمال فيها موضع فقط واحد للنحر، الجمال يلحق. أما البقر والجمل ففي جهاز ممكن يربح وممكن يربح، في موضع ذبح ممكن موضع ذبح نعم. فهذا فيما يتعلق بالزكاة أو الزكاة الاختيارية، الزكاة الشيء المقدور عليه. لنفرض أن واحد ذبح ما ينحر أو نحر ما يربح، ما في مشكلة يعني كل خلاف الأول لكن تنجز. هناك تزكية غير المقدور عليه وهذه تسمى بالعقل. بالعقل جبل تمرد او دبه او تغلى في بئر ونجد فعلا في الرحم وموضع الرحم، فيمكن ان تصيبه في بدنه بآلة حادة بحيث ينجس منها ويذبح لهذه الوديه. فهذا هي الذكاء الاختيارية، هي الذكاء زكاة غير المقدور عليه، وهذا غير المقدور إن شاء الله تعالى. هذا اختصار مؤقتا تعريف الذبح، بمعنى أنه قطع أو الزكاة، لأن القطع المقصود هذا القطع المقصود في حالة اللي هو معناه لأجل إظهار الذبح، وهذا يكون إما لفرض الأوزان في المذبوح مع قطع الحكومة المحذرة وقطع الحكومة المريض، أو النحر في المذبوح أو العقد في غير المقصود عليه. فكلمة قطع مقصود يعني ذبح أو نحر أو عقد بمحدد، يعني لابد تكون على حد، يعني لو واحد بالسكينة مثلا أو الصفور ضرب الذبحة في عنقها بعرض هذا الحد، هذه موصولة لا تؤثر ميتا، لكن المقصود يكون بالإيه؟ بالحد المحدود. غير ظهر ولا سن، اشترط ألا يكون ظهرا ولا يكون سنا. الآن يكون سببا، يعني هذا القطع المقصود بهذه الصفة يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم، يعني لكن هل يكون سبب الإباحة حيوان محرم؟ هل واحد استوفى كل الشروط وذبح خنزير هل يؤكل؟ ما يؤكل الخنزير لأنه محرم، لكن شرط هذه الإباحة أن يكون تكون القطع سببا لإباحة لحيوان غير محرم محلما. طبعا كما قلنا قطع المقصود لابد أن تقرن به نية القصد إليه، وأن يذكر الله تعالى به، لابد من نية القصد. وسنناقش هذا التفصيل، ممكن نؤجل الأسئلة ربما يأتي الجواب في أثناء الكلام إن شاء الله. الآن نحن نحتاج إلى أن نذكر خطة عامة للبحث ثم نفصل في الجزئية الذاتية. أولا بما يتعلق بأركان الزكاة الشرعية، ما هي أركان الزكاة الشرعية؟ عبارة عن أربعة أركان، ركن يتعلق بالفعل نفسه وهو التزكية، شروط التزكية نفسها عملية الذبح. الثاني شروط تتعلق بالآلة وهي ما يزكى به. النوع الثالث أو الركن الثالث ما يتعلق بالمزكى وهو الحيوان الذي يذبح، ماذا يشترط فيه. الفرق الرابع المزكي، هناك شروط في المزكي يعني الذي يقوم بالزكاة أو بالتزكية. طبعا كل دولة تكون شروطا كما يعلق على خمسة شروط مثلا لا يحصل بأربعة، لا بد من جواب كل هذه الشروط إلا إذا كان في جزئية مختلفة بين المذاهب هذه المسألة أخرى. لكن مثلا ما كنا شروطا لابد ان ننظر الى الشروط كلها مجتمعه، والا لو فكر الفرق ما تصلح هذه الاداه. يعني لو قلنا شروط التركيب وشروط الاله وشروط المزكى، ولكن مثلا المزكي مشرك وثني فلا تسجل هذه الحاله. طيب بالنسبه للتركيب كما اشرنا من قبل، التركيب وهي الركن الاول من اركان التركيب او الزكاه، قلنا انها اختياريه يعني في المقدور عليه، وهذا إما يكون ذبحا وإما يكون نحرا، أو زكاة اضطرارية وهي العقد، عملية العقد نفسها. فالتزكية كما ذكرنا هي الكفر، ما شروطها؟ ستة شروط. الأول ألا يهل بها غير الله، الثاني إنهار السنة، الثالث أن تكون في الحلق أو الجبة، الرابع الفورية، الخامس القلب، الثالث تسمية الله على الذبيحة. هذه هي أربع شروط التزكية. نعم، هنشرح واحد واحد. هذه تشرح واحد واحد. أول شرط ألا يهل بها لغير الله عز وجل. الشرط الثاني إنهار الدم. الشرط الثالث أن تكون في الحلق أو النبة، النبة هي موضع النحر. الشرط الرابع الفورية. الشرط الخامس القصد. الشرط السادس تسمية الله عن الذبيحة. ثانيا الشروط تتعلق بالآلة التي يذكى بها. الشرط الأول أن تكون محددة. الشرط الثاني في الآلة أن يكون غير سن ولا ذكر، لا يكون سنا ولا ذكرا. الركن الثالث المذكى اللي هو الحيوان الذكى. فأول شرط في الحيوان المذكى ألا يكون محرما، مش خنزير، ألا يكون محرما. الشرط الثاني أن يكون حيا وقت الذبح، أن يكون حياً وقت الذبح. الشرط الثالث أن يكون ذهوق روح الحيوان بمحض الذبح، يعني ألا يكون اشترك مع سبب الآخر. مثلاً واحد صاد مثلاً طائر، وهذا الطائر سقط فيه في بئر مثلاً، فأدركه وحب يعني ذهبت روحه، فهنا في شبهة، هل مات بسبب الغرق أم مات بسبب، هل ذهبت روحه بسبب الغرق أم ذهبت روحه بسبب إيه؟ الإصابة مزيد الدم. ففي هذه الحالة لا يحل لك أن تأكله، لابد أن تكون متأكدا أن السبب لهذا الروح هو يعني هذا البحث أن يكون ظروف روح الحيوان بمحض ضد البحث، هذا فيما يتعلق بشروط الركن الثاني. أما الركن الرابع فهو الملكي الشخص الذي يكون بعملية الزكاة. فالشرط الأول أن يكون مسلما أو كتائيا، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، نناقش هذه الشروط بالتفصيل. أما الزكاة الاختيارية فكما بينا من قبل أنها تكون في الحيوان المفروض عليه كالأنعام والصيد المحروم، لماذا يكون الصيد المحروم؟ لماذا يكون الصيد المحروم؟ عارفين قوي يعني المحروم؟ يعني مقدور عليه ووضع في قفص في حظيرة بحيث إذا تركته بتمسكه وتقتله وتذبحه، واضح؟ احترازا من الصيد المطلق اللي هو في الهواء هذا. فأنت هل يفترض أنك نتيجة الصف طائر مثلا أو غزالة هل لابد أن تصيبه بالسهم مثلا بالآية الحج أن تصيبه في رقبته فيتذبحه أم أن هذا لا يعقل؟ هذا عقل، هذا غير مقدور عليه، هذا كانت ليست اضطرارية ليست اختيارية. فإذا تكلمنا عن الذكاء الاختيارية فالذكاء الاختياري اللي هي النحر أو الذبح، هل تكون إمالة في الحيوان المقدور عليه كالأنعام الناشئة المعروفة والصيد المحروم أي شيء لكن أمسكته وتمكنت منه تريد أن تنكيه. يقول تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموجودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما نسيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأبدان. فكما ذكرنا الذكاء الاختيارية تنقسم إلى ذبح وإلى نحر، فالذبح من حيث اللغة هو الشق والفك والسقب والخنق. تقول مثلا فلان ذبحته العبرة يعني خنقته الدموع، وذبح الحيوان يعني قطع حلقومه، كذلك تكون من معنيها في اللغة الشق والفتح. كلمة ذبح على مجرد شققت ذكر ممكن تقول ذبحت خفيفة يعني شققت يعني، وكذلك تقول ذبح العصار الفأرة، الفأرة هي الحوصلة بالنسبة التي تكون يعني اللي هي الأراعي الجلدة أو الحوصلة بالجلد يلقيها الظبي تكون مزروعة بالنسبة. فإذا العصار مثل هذه الحوصلة ذبحها يعني فتحها حتى يستخدم الجلد. أما الذبح شرعا فكسبق معرفه، ذبح طبعا التاريخ الماضي خطأ مخصوص بمحدد غير ظهر واسم يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. يذبح من الحيوان ما كان قصير الرقبة كالشاة والبقرة والطيور بأنواعها، لقوله تعالى الذبح طبعا في دليل القرآن عن البقرة تذبح. نعم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل هي البقرة تذبح؟ هنا وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى تلك الشيء ذبحهما بيده، هذا متفق عليه ذبحهما بيده، إذن الكبش أيضا يذبح. وعن محمد بن صفوان قال صدت أبن بيني فذبحتهما بمروة، مروة نوع من الحجر، فسألت طبعا حجر محدد، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما، وهذا رواه أبو داود والنسائي والحبان وأكثر حديث قديم. أما النحر فالنحر هو أصلا النحر هو أعلى الصدر، هذه المنطقة أعلى الصدر، أو النحر موضع الكلاب في النصر يطلق على موضع الكلاب، لو واحد ذلك الكلاب هذا الموضع هو موضع النحر، والنحر يطلق على أول شيء تقول هذا الشخص ما أقابله إلا في نحر الشهر، ما أقابله إلا في نحر الشهر يعني في أول الشهر. ونحر البعير إذا صعده حيث يدخل حلقوم على الصدر، هذا فيما يتعلق بالنحر جملة. وتعريفه شرعا يوافق تعريف الذبح، تمام كما ذكرنا من قبل الذبح، ويكون بالطعن في المنحر اللي هي اللبن، بالطعن في المنحر في اللبن. ويوضح عموم الحيوان الجمل، الجمل باتفاق الائمه. اما بقيه الحيوانات التي قال عرفها كالزراب والنعام فاختلف العلماء في الافضليه هل هي للذبح او للمنحر. قياسا على الجمل قالوا كل ما كانت عنقه طويلة يكون ايه للجنحر، وعلى العموم فيما عدا الجمل فهناك كلام في هل يذبح الجنحر والله تعالى او ايهما افضل. اما دليل النحر من القران فمعروف قوله تعالى فصل لربك وانحر، وعن جابر بن زيد قال رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ أذن ثدي الحرم. أناخ يعني نوانا على الأرض، غرقد على الأرض ينحرها. فقال ابن عمر ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه، لأن السنة أن الجمل ينحر هو القائم معقولة فليس يصبح يصبح الأمامي الشمال هكذا يعطي معقولة الجمل عن الأسرة ويأخذ ثم يطعن في موضع الجبل موضع النحر قد يصبح خبرا. كما لو أن قبل إن ذبح الشخص ما يلحق أو نحر ما ينبح جاز بكتاب الأئمة الأربعة. هذا فيما يتعلق بالزكاة الاختيارية، أما الزكاة الاضطرارية التي سميناها العقر، فالعقر في لغة أهل الحجاز أصل الشيء ومنه عقر الدار، وفي لغة غيرهم معظم الشيء والجرح أيضا يسمى العقر. وعقر البعير يعني ضرب قوائمه الشيء، وعقر النخل يعني قطعها لغتها، والعقيرة ما عقر للطين. هذا لغة. أما شرعا فالعقر يدخل في تعريف الزكاة المتقدم، وإنه يحكم بجرح الحيوان في آلة الحاجة في أي مكان في الدنيا. يقول هناك حديث رواه الشيخان عن الواقع في الحديث رضي الله عنه، حديث طويل فيه يقول الراوي فنبذ منها بعيد، يعني في جمل من الجمال نبذ يعني شاذ وتمرد، فطلبوه بأعيانه أرادوا أن يذبحوه فأعياهم النصر طبعا يطلب إليه، وكان في القوم خير كثيرا فكانوا محتاجين لذلك الجمل لأن الخير قليل ما يستطيعون ذبحه. فأهوى رجل متهم في هذا الجمل أو البعير الذي هدى، فحدثه الله فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأوائل إن لهذه البهائم أوائل كأوائل الوحش، فما غلبة منها تصنع به الجمل، ما غلبة منها ممكن يكون من ثور يعني بقرة أو يهوذا أو جمل متمم هائل جدا، وهائل ما يستطيع أحد أن يتحكم فيه شيء يستطاع أن يعني يعقر أي أرضي يذبح أو يذبح. فماذا تفعل؟ إذا أعياك أعياك حين وقت حرصة عن أي شيء فإذا تصيب في أي موضع في الجسم إذا تمكنت هذا الحيث تكون هذا استثناء، وهذه كما ذكرنا هذه نوع من التلفية يكون في الحيوان غير المقدور عليه كالطير، لأن الطير غير مقدور عليه لا تصيب في أي موضع، فهي التلفية اضطرارية ليست اختيارية، فلذلك تصيب في أي موضع. أما الحيوان الأهلي كالبعير الناس إذا لم ينقطع أهله عليه، وكان الحيوان الذي وقع في حفرة، فالجمهور على أن العقر زكاة له، وخالف المالكية في ذلك وقالوا إن الأهلي لا يحل إلا بالمالكية. هذا ما يتعلق بشروط الجزء الأول وهو عملية التزكية نفسها، أما ما يترك في التزكية أيضا هذه داخل الشروط. ونشرع بعد ما تم التعريف نشرع الشروط. فاشترط في التزكية أولا ألا يهلأ بها لغير الله عز وجل، فلا يحل أن يلقى رجل صنم على ذبيحة أو ملك أو نبي أو عظيم على أن يذبح بها الحيوان، فلو ذبح مثلا أي شيء لغير الله لا يجوز أن تأكل منه لاتخاذ هذا الشرط. واحد ذبح عجل وقال هذا عجل البدوي أو يا بدر أو يا حسين أو يا أبو العباس أو غير ذلك، هذا لا تأكل منه لأن هذه ميتة، لأن الشرط لا يحل أكله أن يذبح لوجه الله تبارك وتعالى. والدليل قوله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله، وقوله تعالى أو صدقا أهل لغير الله، هذا مما حرمه الله عليه، أو صدقا أهل لغير الله سبحانه وتعالى. اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ذكر اسما غير اسم الله على الذبيحة فلا تحل لأنها ميتة. تقول ابن مسلم مش كافي الشهود يا مسلمان، يقول اتفق شرطا آخر من شروط التزكية نفسها، واضح؟ فهو هذه الميتة لا يجوز أكلها، ما ذبح لغير الله، ما ذبح للجن، ما ذبح للملائكة، ما ذبح للأولياء، كل هذا لا يجوز الأكل منه إلا أن ينكر الله سبحانه وتعالى عنه. هذا فيما يتعلق بالمسلم، فهناك اتفاق بين الفقهاء أن المسلم إذا ذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة لا تحل لأنها ميتة. طب ماذا عن غير المسلم؟ أما الكتابي إذا ذكر اسما غير اسم الله على ذبيحته فالجمهور على حرمته، الجمهور على حرمة ما يفتقر عن الكتابي إذا ذكر اسم غير الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. الدليل عموم الآيات المحرمة لأجل ما أهل به لغير الله، فيستثنى ما أهل به لغير الله مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب كما سمينا الميتة والدم ولحم الخنزير بالكتاب. يعني الله سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة ولحم الخنزير والدم حتى لو كان يأكلها من الكتاب، أهل الكتاب يأكلون الخنزير. فلا يجوز لنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. طبعا موضوع الطعام هنا مش ممكن طبعا يكون مقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب إلا الطعام الذي يحتاج إلى تنزيل. أما الطعام الذي ليس فيه تنزيل الخبز الرز، هل الطعام الكتاب هل تقول هذا مقصود بالآية؟ كلا، مقصود بالآية الطعام الذي يحل بالتنزيل. أما ما لا تنزيل فيه كالأطعمة العادية الطيور لبن أي شيء من طعام الكتاب يأكلونه ونحن نأكله. هل معنى ذلك أنك سيدا زيادة الآيات طعام الكتاب الكتاب مقصود به ما رقي للدفن، ما رقي بين يعني الحيوانات للسمنة، مش كل الطعام، لأن الطعام مباح طبعا الرز والجبن والدقيق وهذه الأشياء أصل فيها الإباحة. فكان أننا لا يجب لنا أن نأكل الميتة التي خلقها اليهود أو النصارى لدخولها في قوله تعالى والمنخلقة والمنقولة وولدت الجبن في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نقول طعامهم إلى ذكي وسبع شهور، لكن طعامهم إذا اتخذ شيء من هذه الشهور فلا يحل لنا. وهذه مسألة مهمة جدا سنتكلم إن شاء الله تعالى فيما بعد التفصيل. فإذا جمهور العلماء قالوا إن بعض العلماء للأسف قلة من العلماء قالوا إن النصراني أو اليهودي لو ذبح الذبيحة وقال باسم المسيح أو ذكر عليه الإسماعيل الله سبحانه وتعالى فإنك قالوا تأكله، والدليل أن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. قالوا والله سبحانه وتعالى علم أنهم يأكلون باسم المسيح على هذه الذبائح من غير أحد لنا. وهذا طبعا مرفوض لماذا؟ ان هذا الكلام بحث عن ورق بعض الصحابه. ثانيا طريق اخر الصحابه خالف عن الصحابه فليس القول تحديدا حجه او دليلا على الفريق الاخر، فهذا مختلف في اسم بين الصحابه. ثم ان المساله فيها نص فلا يجوز القياس مع وجود النص، لان الله سبحانه وتعالى قال الا ما اتيت الا ما اتيت. وكان اننا لا ناكل الخنزير مع انهم طعام اهل الكتاب كذلك لا ناكل ما ذكر عليه اسم غير الله لأنه مما أهل به لغير الله. وإذا الدليل هو عموم الآيات المحرمة لما أهل لغير الله سبحانه وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. عموم سواء كان نصراني أو يهودي ذكر عليه اسم غير الله فلا يكفر. فيستكمل ما أهل به لغير الله مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب كما استثنينا الميتة والدم ولحم الخنزير باتفاق. أما قول تعالى وما أهل به لغير الله أو صدقا أو قول أو صدقا أهل لغير الله به، فالإهلال من حيث اللغة هو رفع القول. الإهلال رفع القول، أهل بالتشريع يعني رفع صوته القول لبيك اللهم لبيك، فالإهلال رفع القول. ومنه إهلال الصبي واستهلاله، أهل الصبي يعني إذا ولد غرض الولد يعني يصبح هذه تكون علامة خارقة على الحياة والموت. إذا استهل الصغير فإنه يعني نقر المولود ولد جليل ولد ولد ثم ترك ومات فجأة بعد الولد، فهذا يكون إيه يحكم لحياته. وبالتالي فإنه إذا مات ولهم أملاك معينة فإنه يورث يرثه أقاربه على أنه مات عن كذا وكذا وكذا. علامة حياته هي إيه؟ الاستهلال يعني القرآن، رفع صوته للقرآن. أما إذا ولد ميتا ولم يستهل لم ينقل الخبز منه فكأنه مرغوب. أي نعم، فصياح الطب عند الولادة يسمى إهلالا. وجرت عادة العرب بالصياح مثل المقصود بالبيان. جرت عادة العرب أنهم حينما كانوا يذبحون فإنهم يأخذون عملية الذبح بذكر أو رفع أصواتهم بإسم من ذبح أثناء هذه الذبيحة كاللات والعنزة وغير ذلك. لأن هنا أردت بكلمة الإهلال وربطت بالذبح. فهذا هو الشرط الأول، ألا يهل بها لغير الله، ألا يهل بها لغير الله. طبعا في مسألة أخرى يعني ألا يذكر اسم الله عليه في قضية أخرى، يعني واحد ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، يعني لا ذكر اسم الله ولا غير الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة أخرى سنناقشها مرة تفصيل. إذا تعمد الإنسان ترك ذبيحة أو نذر في موضوع آخر هذا إيه عدم البحث، هذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولم يذكر بالتالي غيره. لكن هذا الشرط متعلق بمن ذكر اسم غير الله، ذبح المسيح او الجن او الولي او الشيخ او غير ذلك. الشرط الثاني انهار الدم، يعني إثارة الدم، معنى الإنهار يعني إنزال الدم بغزارة، وسيلانه بقوة كما يكون ماء النهر ويتدفق بقوته. فقد أجمع الفقهاء على أن الذبيحة لا تحل إلا بإنهار دمها، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقولة والمتربية والنطيحة، وما أكل الثرع إلا ما ذكيتم. معنى ذكيتم كما ذكرنا هو هذه إنهار الدم، إنهار الدم الذبيحة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم ولوط رحم الله عليهما كله. هذا رواه البخاري. ما أنهر الدم يعني ما أجرى أكل الدم، ولوط رحم الله عليه فكله. فمفهومه أن ما لم يحصل فيه إثالة للدم أو ذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى فلا يؤثر. ما أنهر الدم يعني ما أجرى الدم وسجله. ما أنهر الدم ولوط رحم الله عليه فكله. شد البعض للأسف بعض المعاصرين شد فأباح ما له عن أهل الكتاب بالخمر أو الصعق الكهربائي أو الوقد تقليدا للإمام الجليل الإمام المسجد ابن عربي المالكي رحمه الله تعالى. فالإمام ابن عربي مع أنه إمام جليل من أئمة العلم معروف الإمام العربي والإمام القدري في المذهب المالكي وله مصنفات نافعة وجليلة، لكن مع ذلك زل بهذه المسألة. هذه من زلات العالم التي ينبغي تجنبها وألا يتبع بسم زلات العالم. فهذه زلة العالم الجليل مغمورة في داخل فضله وعلمه، لكن تعاجز بعض المعاصرين ينقبون ويفتشون الكتب فإذا ما ظهروا بشيء وهم فهواهم فإنهم يندفعون إليه بغض النظر عن الدليل ويعني أخصية الكلام. مجرد أن قال العالم يستجيب إلى هذا ويقول لك ضاعها في رقم العالم يعني تلقى الله سالما. فالإمام ابن العربي رحمه الله تعالى لما قال هذا الكلام بعض المعاصرين للأسف الشديد الآن تكتب الطرباوي معروف الطرباوي كتساهله الشديد في المسائل الفقهيه الحقيقه بطريقه اسيفه، يعني الطرباوي يتتبع الرقم في فتواه بطريقه مؤلمه جدا يعني. ومعروف الطرباوي مع انه مع رجل على علم في وقت النظر المتفق وايضا في موقفه من السنه، فموقفه من السنه تكتب الموقف الغزالي، لكن الغزالي يضع عن طعم مباشره ويقع كما قصمنا من قبل. أما الخرضاوي فهو يأتي النقل الهبل لكن بصورة المقنعة، فإنما ذكرت ذلك والله أعلم النصيحة، نصيحة الإخوة أن يحذروا أن يحذروا موقفهم من السنة سليم تماما في موقف الغزالي، لكن الغزالي يثبت أساليب غير علمية في الوصول إلى أهدافه. أما الخرضاوي فيقنع أساليبه بثوب العلم لكن في الحقيقة تحذر نقل الهبل، ولعل من رجع كتابه الأخير الذي ناصر به الغزالي في ضلالته بسبب كيفية التعامل مع السنة النبوية فيؤدي نفس هذا ويؤدي نفس النتيجة لكن بصورة يعني منمقة الله أعلم. المهم
تنسيق حفظ لكلام الإمام الجليل المحفوظ العربي رحمه الله تعالى العربي طبعا بالألف واللام. هو الحقيقة الإمام العربي حكى في موضع من تفسيره كلاما يوافق تماما
هو يعني لا علينا ولا يعني عملت ولا في هذه المسألة، لكن دع نقطة قليلة ذكر كلاما يتناقض ويتعارض تماما مع ما ذكره في هذا في فيما سبق من كلام فيما يتعلم بالمسألة في سورة القمر. فحتى سكت بعض الأطفال قال لما قالوا من شدة استغرابه من نقص ابن عربي وتنقل الطريق بين الكلام اللي فقر الله في الناس كريها قالوا إن لولا أننا رأينا هذا بأعيننا في كتاب ابن عربي ما كنا أبدا نصدق أن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام لأنه متعارض جدا. فهو قال أولا في كتابه أحكام القرآن قال أولا فإن فيه فما أكلوه على غير نبه الزكاة كالخلق وحقن الرأس، يعني كي ينقص الآية نبتدي الآية ليه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهو يتكلم يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا لكن لنقل أنه فرح الزكاة أو حصلوا رأسها حصلوا رأسها واضح. فهل يجوز لنا حلها أم لا؟ يقول الجواب أن هذه ميتة هي حرام بالنص النص هو يشير الى قوله تعالى قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخلقة والمنقولة والمتوجهة والمصيحة وما لم يتبع الا ما لم يقول. فالجواب ان هذه ميتة وهي حرام في النص وان اكلوها حتى ان اكلها وكانت من طعامهم فهي حرام على لانها لم تذكر ولانها من المنقولة او المنخلقة. يقول فلا ناكلها نحن كالخنزير فانه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا في هذه الأمثلة من الله تعالى عنه. فإلى هنا الإمام ابن العربي رحمه الله واثق عن الغرباء في هذه المسألة من غير العبارة. ثانية فإن قيل فلا أكلوه يعني كان من طعام الكتاب على غير وجه التجارة كالخمر وحصن الرأس فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوه فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا في هذه الأمثلة من الله تعالى عنه. بعد ذلك الأصل قليلا قال رحمه الله تعالى ولقد قلت عن النصراني يفتن عنق الدجاج ثم يقطعها هل تؤكل معه أو تؤكل طعاما منه؟ فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره وربانه وإن لم تكن هذه زكاة عندنا ولكن الله تعالى ألاف طعامه مطلقا وكل ما يرونه في دينهم حلالا فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبه الله سبحانه وتعالى. فوضح جدا في تناقض من كلامه في الكلام الذي قاله ذلك يفسد أن هذه ميتة حتى لو كانت من طعامهم لماء لنا خنزيرة من طعامهم ومع ذلك نحن لا نأكل. فالمنخلقة إن كانت من طعامهم لأن الناس تذكر أن تذبح لكن خنقوها أو خدموها أو يعني قطع عنقها بأي طريقة غير التركية الشرعية فتذبح حرام. هذا مقتضى كلامه. فالذي حصل ان راح المعاصرين التقط هذا الكلام واكثر ان اي شيء ياتي لاهل الكتاب تاكله منهم الشيخ ابن محمود الزيد اللي هو رجل الحكم من شرعيات القطر ومنهم القرضاوي ومنهم ايضا اعتقد كانه هذا في اشاره الكلام بسيط رضا الكلام بتاعه. لكن كل قاطره العلماء في القديم والحديث طبعا تقول ان هذه ميته ولا يجوز ان يؤكل حتى لو كانت من طعامهم فإن ما يحل بلا طعامه هو ما ردي لا ما قتلوه أو خنقوه. فقررت الكلام أن مثل هذا لا يباح أكله. لماذا؟ لأنه يستخدم الشرط الثاني وهو الشرط الثاني إنهار الدم. الشرط الثاني أن تكون الزكاة في الحج واللبلة يعني في الحج في حالة الشرط أو في اللبلة في حالة النقل. أجمع أو على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الزكاة في الحلف والجبة وهذا رواه الدرق منه الكتاب الجيد. فإن ذبحها من القفا ذبح الزكاة من القفا من قفا طبعا مذهب الجمهور أنه يكره الزكاة من القفا. نعم هذا في تخطيط تنظيم إن شاء الله. طبعا معروف أن الذبح من القفا يتجاوز مثلا الطبقة في الجلد وما تنساه من الجحر ثم يأخذ العرض هذا العرض يعني إلى حد هذه غير قاتلة يعني الزرح من القطر بهذه الطريقة لا تكون قاتلة لأن زرح القطر حيثم بعد ذلك يختلف العمود الفقري طبعا تقطع الحب السوطي ممكن قطع الحب السوطي هي نفس رضية الإعدام يعني الشخص الذي يؤلم بيوم يحفر إلي كل شغل الجذبة يكون واضح على شيء زاحة القاعدة واقف عليها ورحت يبقى كل الثقل فجأة على الرأس فتنفصل إيه الأقراض العنقية وينقطع الحبل الصوتي فيموت الإنسان. إذا الشاهد من هذا الكلام أن هذه قد العلماء الجمهور حتى ما قالوا هذا مكروه لكن اشترطوا أن إذا قطع من القطع ثم استمر الذبح حتى وصل إلى موضع الذبح في الوجهين مثلا في القوم والمهدي وهي فيها حياة مستقرة لذلك الحية فهذه تكون المركبة. لكن إذا مات بمجرد قطع الحبل الصوتي وضح فلا وضح هذا هو المشكله. فان ذبحها من القطع فذهب الجمهور انه يكره ولا يمكن الا اذا طرد في التشكيل موضع الذبح وفيها حياه مستقره. وذهب المالكيه الى انه لا يجزئ القطع من القطع ولو قطع حتى لو اخطا مش اخطا لا تجزئ لأنه ينقطع من المتاع المتصل بالرقبة وتنفيذة الرقبة قبل الوصول إلى الحلقوم والولدين. أما لو ابتدأ من فرحة العنق ونال في إلى الفرحة الثانية فتؤكل إذا لم ينفعها ابتداء. طبعا كما ذكرنا هذا الكلام قريب جدا من الكلام الطبي، يعني لأنه إذا خلع بقاع الحيوان أو الحد الزوجي هذا يتسبب في موت القادم. فعن الفضل الجزياني قال سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عمن ذبح من الفقر، قال عابدا أو غير عامد، قلت عامدا، قال لا يؤكل. فإذا كان غير عامد كأن التوى عليه فلا بأس، التوى عميد ذبح حركة رأسها فقع من الفقر غير متعمد فإذا غسل الذل بأس. ما يجزئ خطأ في الزكاة في التزكية الشرعية، ما هو المواضع التي يجزئ خطأها؟ أجمع الفقهاء أن كمال التزكية تكون بقطع الحلقوم والمريء والولدين، أما الحلقوم فهو مجرى اللبن، مجرى اللبن، وهذا هو المكون أمامي المحجرة عند الحلقوم، والمريء قناة أخرى خلف الحلقوم مباشرة، والولدان هما أرقام كبيران في جانب يقدم العنق، والحلقوم كما ذكرنا مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، ثم الولدان في جانب العنق. نعم، فهذا أكمل أحوال الزكاة، أكمل الزكاة أن تقطع هذه المواضع. أما ما يجزي قطره، ما يجزي قطره، مش الزكاة أكمل بقى الشيء اللي هو يجزي. فالحنفية قالوا ثلاثة قضايا أربعة فيهم، إقامة من أكثر مقام الأقل، يعني إحنا قلنا الوزنين والحكومة والمريض، لو قطع ثلاثة منهم الحكومة والمريض وولد واحد، صدق، إقامة الأكثر مقام الكل. وإذا قطع الودجين مثلا والحلقوم كل ولم يقطع المريء وهكذا، يعني هم أربعة، فالأكثر يكون كم؟ ثلاثة، فثلاثة تكفي وتحت الذكر. الملكية قال لابد من قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين، جميع الحلقوم وجميع الودجين. الشافعية قالوا جميع الحلقوم والمريء، الحنفية قالوا جميع الحلقوم والمريء. أما الشرط الرابع في عملية التزكية هي الفورية، الفورية هو ألا يرفع يده قبل تمام الذبح، يعني إذا شرع في الذبح لابد أنه يرفع يده ولا يتوقف حتى يتم الذبح، إلا إذا كان الرفع لابد من إثيرة العنصر، يعني واحد قطع مثلا الحلقوم وجاء واحد يكلمه فوقف يتكلم معاه ربع ساعة أو نص ساعة، رجع لها خرج بالربع، هل هذا يجزئ؟ لا، لأن هذا كنت جاي يكمل الذبح على المذبحة الأخرى. هذا لا يجوز، وضح بدل الاضطرار والاستقرار للشرطه الفوريه، لكن اذا قطع وفعلا تاخر لكن رجع اليها وهي فيها حياه مستقره، ما زالت الحياه حياه مستقره، ما زالت فيها صوره مستقره عليها، وافرادها قبل ان تمنع تروحها لان ذبحات المنزل الشرعي هذا ما فيه ليس فيه قطع في هذه الحاله لانه يعتبر زكاه. فبالنسبه للشرط الفوريه معناه الا ينفع عنه قبل تمام الذبح الا اذا كان الرفع لمده يسيره في العرفه، يعني مثلا السكينه يريد ان يغيرها من سكينه اخرى فوضع هذه واخذ ذي استقل فتره قويه، لكن هذه المده يتغاضى عنها، يتغاضى عنها لا سؤال. نعم، والجمهور على اضطراب هذه الفوريه لاجزاء الذبح، والحنفيه على استحبابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والملح ذم الاذى، وهذا هو مسلم وغيره، وفي الشك ان اضطراب الذبح فيه نوع صراحه لها. ولا يضر عند الجميع رفع اليد اذا بقيت في الحيوان حياه مستقره، ويعتبرون العوده تاليه زكاه جديده لبقاء الحيوان حيا. اما اذا اصيبت مقاصد الحيوان ولم تتم الزكاه كامله كما هي مضطربه في قطع العروق ثم مات الحيوان، فان الحنفيه يوافقون الجمهور في حرمه هذا الحيوان. يعني اذا بعد ما استطاع قطع كما سمى مثلا الحلقوم وراح غير ساعة ورجع لها خرج الصورة، فهذه لا توجد، لا توجد مش الاستقرار اللي اتخذ شرط الفورية، لكن إذا غاب مدة يسيرة ورجع أو حتى مدة طويلة ورجع وفيها حياة مستقرة ثم أجهز عليها الذبح الشرعي فهذه ليست حلال. لماذا؟ لأن التزكية الحقيقية هي التزكية التي حصلت في المرة الثانية للأولى. أما الشرط الخامس فهو القصد، القصد، والقصد هو خرج الشيء بعينه فيكون بمعنى النية، وأما القصد شرعا فهو العلم على فعل الشيء. فاشترط هذا المذاهب الأربعة القصد لإباحة أكل المذكر، واختلف في تفسيره، كلهم اختلفوا القصد، لكن اختلفوا من المقصود بالقصد؟ جمهور العلماء قال قصد التسهيل، يعني لو وقع حبيبة شاه مثلا نائمة، فوقعت حبيبة حتى على رقبتها أو على حلقها، فلا حد كانت حتى خدمها إيه، ما في أحد قصد من الزحف، لكن وقع كانت حتى على حلقها فلا حد. أو رجل معاه شيء يضرب حيوان مثلا حتى يتعرض عنه فقطع عنقه، هو ما قصد من الزحف لكن قصد من الزحف، فجاءت العنق ولا الحد. هل بحره؟ لماذا؟ لأنه لم يذبح، لماذا؟ لأنه لم يقصد الذبح، ما حكم الذبح؟ فالجمهور يقول إن قصد التنسية شرط، ومعنى أنه لو وقع الحديد على حلق ثالث فلا لحدها، أو ضرر حيوانا بالتأكيد ينفعه عنه فقطع عنقه لم يباح. أما الحنفية فاشترطوا بنعمل معنى القصد عندهم أن يعقل التسلية والذكر ويرجو ذلك، أن الإنسان يكون عاقل ضابطا لشروط التسلية والذكر. أما التسلية فقالوا القصد هو قصد العين أو الجنس بالفعل، أن يقصد شاذا مثلا بعينها أو واحدة من الأشياء من جنس الأشياء، لا قصد التسلية مثلا، لكن يقصد واحدة من بعينها. وإن بعض الناس يعيشه حجرا أو حيوانا لا ينفع يؤكل عند التسلية، أو رمى سردا فأصاب حيوانا منه حل في هذه الصور، إن ضرب شيء يظنه حجرا أو حيوانا لا يمكن، فذاك حيوانا يمكن، ففي هذا الحالة أن التسعية يمكن. كذلك إذا رمى سرد حيوانا فأصاب حيوانا منه حل في هذه الصور، وكذلك لو قال عليه حيوان فضرب بسكين فقطع عنقه حل. أما إن وقع منه السكين فذبح الحيوان أو احتك الحيوان بها فإن ذبح أو أجال لكثير فأصاب ذبح الحيوان فلا يمكن. الشرط الأخير المتعلق بشروط التنسية عن يد التنسية نفسها تسمية الله تعالى على ذلك، طبعا في شرط من هذا الشرط والشرط الأول، الشرط الأول كما ذكرنا هو ألا يهل بها لغير الله، فإذا أهل لغير الله فهذه ليست تهل. طيب الشرط الثالث أن يرفع اسم الله سبحانه وتعالى على ذلك، هذه مسألة أخرى. فمن ترك التسمية ناسيا تحل لبحده، إذا ترك التسمية ناسيا تحل لبحده لقوله صلى الله عليه وسلم عوفي عن أمة الخطأ والنسيان وما تكره عليها. ومن تركها عامدا أو جاهلا، واحد تعمد أن يترك التسمية أو جاهلا بحكمها، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لو تركها عامدا فهي لا تحل، لا تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لذنب، فهذا جاهل فهذا متعمد، وتعمد ترك التسمية فلا تذكر حتى لو كان مسلما. أما إذا تركها جهلا جهلا الحكم فلا تحل عند المالكية والحنابلة أيضا لعموم الآية. وأما الحنفية فقالوا تجزي زكاة الجاهل بوجوب التسمية، فجرى جاهلا بوجوب التسمية يعفى عنه الجاهل. وعند الحنفية والحنابلة يستوي فيما ذكر المسلم والكتابي، عند الحنفية والحنابلة أن المسلم والكتابي سنيان، يعني إذا مسلم أو كتابي ترك التسمية ثلاثيا تركا من الحسن، مسلم أو كتابي ترك التسمية عامدا فإنها لا تحل، مسلم أو كتابي ترك التسمية جاهلا فلا تحل أيضا. لكن الملكية فرقوا بين المسلم والكتابي فأوجدوا التسمية على الأول ولزموا بدون على الثاني. أما الشافعية فيرون أن التسمية مستحبة عند الذبح ويكره تعمد التسمية، لكن الذبيحة تحل ولو تركها عمدا، ودليلهم أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى، من أهل الكتاب ممكن لا يذكرون اسم الله عز وجل. واستدل أيضا الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذبائح تهدى إليه لا يذكرون أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم تمضوا عليه أنتم وكلوا، وهذا رواه البخاري. قالوا في ذبائح التكريم وما الذي ذكر اسم الله عليها أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام تمضوا عليه أنتم وكلوا. هذه الجدة الشافعية، فالشافعية مذهبه أن التسمية مستحبة وأن تعمد تركها شيء مكروه لا يؤثر تسمية الذبيحة، لكن الذبيحة عند الشافعية تحل ولو ترك التسمية عاملا. الدليل أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرون التسمية، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأل عن ذبائح تهدى إليه ولا يعرف أن ذكر الله عليه أم لا، أكملوا عليه أنتم وكلهم. أما يعني وقد رجح يعني رجح مذهب الجمهور في مرجحات كثيرة، أولها قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فحصل ما يباح أكله إلا ذكر اسم الله عليه، فاذكروا أن ما لم يذكر اسم الله عليه ما نأكل ولا يباح. كذلك قوله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، هذا في العالم الكلام الذي قال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وايضا قوله تبارك وتعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فبين الفرعين واوضح الحكمين، فبين قول لا تاكلوا هذا نهي، ولا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنهي يدل على التحريم، ولا يجب حمله على الكراهه الا بدليل، ولا دليل يعبده، بل يعتبر قول الجمهور بما روى الشيطان عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قيد المعراض. قيد المعراض يعني رمي الصوت الشيء بالايه بحد يعني لو رمى حرب السهم فلا تصيب الدبه بالحد اللي دبه فيها لكن بايه تصيب متعرضه يعني ضربان الرمح مثلا الرمح اتى على رقبته فقال قال لم يفتح طبعا لكن خرج هل يمكن ام لا؟ فقال عليه السلام ما أصاب بحده فكله، ما أصاب بحده فكله. ولكن أحسن الشرط من شروط الآلة التزكية هي إيه؟ أن يكون محددا ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقير. وسألته عن قيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب لك وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. فهنا نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ما أمسك عليه الكلب فكل، إذا أرسلت كلبك شرط الكلب يكون إيه؟ كلب متعلم، كلب معلما، يعني كما تلاحظون هذا من شرف العلم أن العلم فضل كلبا على كلب، الكلب المعلم الفرد بتاعه حلال، الكلب الجاهل لا يؤكل طيب، فالعلم حتى تشرف الكلب على أكل الكلب. هذا غلب من الإنسان للأسف مقرر أنا بمثل هذه الأمثلة. فالكلب كان معلما وأنت أرسلته إلى الطارق فأتاك بالصيد. ففي بقى هنا لابد صراع الأمر، الكلب المعلم اللي هو اللي عنده علم وفقه هذا ما دام هو معلم لو رأيته قد أكل منها فلا يحلك أن تأكل، لأن هذه الحالة هذه لا تدخل في الآية. لو البخاري يقول لك فكل مما أمسكنا عليك يعني أنت كفيفا لك المعلم، لكن لو هو معاه وعايز ياكل هو من هذه الفريسة وأكل منها لا تأكلها، هذا أمسكها لنفسه لا لك أنت فلا تأكل منها، فإذا أكل منها لا تأكل أنت لأن هذه هو لم يحفظها لك أنت. فانظر إلى رعاية الحقوق حتى مع الحيوانات، هذا أكلها لنفسه أيضا. كذلك إذا يقول هنا عليه الصلاة والسلام ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب لك وإن وجدت مع كلب أو كلاب كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، خشيت أن يكون اشترك معه في طيبه فلا تأكل، لأنك يعني أنت لما أرسلت الكلب وقلت بسم الله فإلا ما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره على الكلب الآخر، فلما ما يكون فرق في التسمية هذا سمى هذا لم يسمى خلاص، فدل على الإصرار أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وعن عزيز ايضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك وسميت فكل، اذا ارسلت كلبك وسميت فكل، قلت فان اكل لقيته اكل منه قال فلا تاكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسك، قلت ارسل كلبي فاي معه كلبا اخر قال لا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر، وهذا رواه البخاري. فطبعا جعل الفرق ايضا في التسليم، فهذا كله يؤكد مدى الجمهور انه لا بد من ايه من التسليم. وقال صلى الله عليه وسلم على ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه وما وصفت بقوله فذكرت اسم الله فكل وناصفت بكلمك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وهذا رواه الشيخان يدل على الصلاه التسليم. وقال عليه الصلاه والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس في السنه والذكر، وهذا اتفق عليه. فلعموم هذه الادله يترجح وجوب التسمية على المسلم وعلى الكتاب. أما قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمخصص بالكتاب، في ماذا؟ مخصص في تحريم اكل الميتة، لكن الميتة ولا كنت عنها من كتاب وهم يأكلون الميتة لا يجوز. فهذا يخصص الميتة والدم كذلك والخنزير وما تقر به لغير الله، بينما الأدلة السابقة عامة لم يكن تقسيم. لذا يكون ما لم ينكر اسم الله عليه مخصصا مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب والله تعالى. فإذا أهل الكتاب تعمدوا يعني أو لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة فإنها لا تحل، سواء كذلك دم المسلم أو الكتابين عموم هذه الأدلة. ما هي الصيغة التي تجزئ في التسمية؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن ذكر الله عز وجل بأي ذكر في الله بأي صيغة، تسمية تهليل تسبيح تكبير، أي ذكر من هذه الأركان يجزئ. أما الحنفية فيرون أنه لا يجزئ إلا قوله بإذن الله، ولا يكون غيرها مقامها، وتدل عنده التسمية بغير العربية ولو مع القدرة عليها العربية، المهم أن تكون بسم الله. أما شروط التسمية فأن تكون من أسباب نفسه الذي يسمي الشخص الذي يسمي، وأن يذكر التسمية عند الذبح، ولا يكون فصل يسير لا طويل بين التسمية والذبح، يعني لا يكون فصلا طويلا بين التسمية والذبح. أن تكون التسمية للزكاة الإسلامية على الحيوان، فلو سمى على شاة ثم ذبح أخرى لم تحل. أما الزكاة الاضطرارية فتكون على الآلة، تسمى على الآلة التي فيما يتعلق بشرط الآلة، واضح أننا لم نستطع أن نرهي البحث اليوم فمن نكون إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن نهيت الكلام في شرط الآلة وهي التي يؤكد بها الحيوان. وطبعا الأصل في الآلة أن تكون التسجيل، الشرط الآلة الأصل فيها أن تكون هي التسجيل، فهنا الحرص أن تكون محددة وألا تكون سنا ولا نصرا. أما الشرط الأول أن تكون محددة وهي أنها تقطع أو تحرك بحدها، إن الحدث هو الذي يقطع أو يبدأ، لا بثقة لها، لا بثقة لها، لأنها الثقة تكون زي ثبت المعراض ونوع من الوقت، الوقت موصولة، فلا بد أن تكون بالطرف الحاد منها، فالمحددة هي ما تقطع أو تخرج بحدها لا بثقة لها، سواء كانت من حديد أو من حجر أو من خشب أو قطر أو نزاز أو ذهب أو نحاس، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدمع. فكل ليس السنة والذكر، وهذا رواه البخاري ومسلم. الشرط الثاني أن لا يكون سنا أو ذكرا، فلا يجوز الذبح بالسن والذكر القائمين. نعم. السن والذكر يعني القائمين يعني اللي هم المتصلين بالبدن، القائمين يعني المتصلين بالبدن. هذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه لا يجوز الذبح بالسن ولا الذكر القائمين. اختلف في السن والظفر المنفصلين، يعني الظفر يعني طويل مثلا منفصل، وكان السن كبيرة ومنفصل. فمذهب الحنفية جواز الذبح بهما، ومذهب الشافعية والحنابلة عدم جواز الذبح بهما لعموم الناس، لأن الحديث الشرعي قال لك يكون السن والظفر يفصل من منفصلين أم قائمين. طبعا الخلاف في هذه المسألة يعني لا محله محله إذا ما وجدت مع سن أو الظفر آلة غير الحديد، إذا وجدت آلة أخرى غير الحديد ففي هذه الحالة الجلد النظر هنا بكل اعتبار. أما إذا وجد الحديد فهل نتكلم في السن أو الظفر من فصلين أو قائمين؟ إن وجد الحديد تعين إلى خلاف بين العلماء، وإن لم يوجد لا حديد ولا غير ما وجد إلا سن وظفر جمع بعض العلماء بجواز ذلك، إذا لم يوجد غيرهما. لكنه يعتبر قد خالف الرجل وأساء لا تجزئ، لأنه قد وجدت الزكاة الشرعية وهي إنهار الدم والشروط يعني الأخرى. فهذا ما درسنا اليوم، وواضح أننا تنتهي أيضا الأسبوع القادم لنتم هذا البحث خلاف النوعان الذي في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.